بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند شداد بن أوس رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد ابن حمير الحمصي قال حدثني إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثنا جبير بن نفير عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال هذا أوان العلم أن يرفع، فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة، ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف، ثم قال وهل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته. قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح، وقد رواه النسائي في الكبرى عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن الليث بن سعد عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عنه به كما في تحفة الأشراف، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار فقال حدثنا الربيع الجيزي والحسين بن نصر البغدادي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو سليمان إبراهيم بن أبي عبلة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ثلاثة أحاديث: حديث عوف بن مالك أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال هذا أوان العلم أن يرفع، فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد، وقد جاء الحديث عن زياد في مسند أحمد بأخصر من هذا، لكن الشاهد من هذا الحديث موجود هناك موجود فيه: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة، ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله، أي من التوراة من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف، قال صدق عوف. قوله صدق عوف أي أن هذا القول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فدل أنه أيضا حديث شداد بن أوس. ثم أفاد شداد مزيد فائدة فقال وهل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. يقول لجبير بن نفير هل تدري ما رفع العلم؟ فقال جبير لا أدري. قال ذهاب أوعيته، أي ذهاب العلماء، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهاب العلماء هو ذهاب العلم. ولما مات أنس بن مالك رضي الله عنه قال مورق العجلي: ذهب اليوم على المسلمين علم كثير، كنا إذا اختلفنا مع أهل الأهواء قلنا تعالوا إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات سفيان بن عيينة قال بعضهم: من كان يبكي رجلا صالحا فليبكي للإسلام سفيان. راحوا بسفيان على نعشه والعلم مكسوين أكفانا، وإنما الشاهد أن علمه راح معه، حتى وإن بقي في كتب أو بقي أقوال أو كذا، تحتاج من ينهل منها ويستفيد منها ويبينها. فذهاب أوعية العلم يدل على أن الساعة لا تقوم إلا على جهال، على بعد أن يذهب أوعية العلم كلهم، لا تقوم إلا على شرار الخلق. والوعاء يطلق الوعاء والعناء، فالصدور هي أوعية العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولا يذهب العلم حتى لا يشتغل به، فما دام الناس يشتغلون بالعلم وتعقد له المجالس وتوضع له المكاتب ويأخذ الناس ويعطون منه، فإن العلم لا يزال خيرا وباقيا. فإذا انشغل الناس عن العلم وعن بذله وعن تلقيه وعن مجالسه فإنه يذهب ويضعف. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أهل المدينة وإلى من في زمنهم العلماء أن يجلسوا للناس حتى يفشوا العلم، قال: فإني أخشى دروس العلم، أي أن يندرس ويذهب يضمحل، فاجلسوا للناس، جلسوا القوا العلم، ابذلوا العلم، انشروا العلم، حثوا على العلم، رغبوا فيه. كل هذا له بالغ الأهمية، والهمم تهبط من حين إلى آخر وتضعف عن العلم وتجنح إلى الدنيا وإلى الدعة، تهبط. فإن وجدت إنسانا، إن وجدت ذا همة فهذا والله خير للأمة على ثباته، وهذا يستحق أن يعان على أن ينفع الله به، لأن أصحاب الهمم الهباطة الهابطة دعاة إلى الفتور والدعة والضياع وهبوط الهمة والميول إلى الدنيا والميول إلى الفتور والضياع دعاة. وسائل التضييع كثيرة، فغريب وعجيب، وكما جاء في الحديث: واه فواه، أي وعجبا له الذي ما زال صابرا مثابرا على العلم يتلقاه ويبذله. والله والله هذا صادر عن احتساب إن شاء الله، وهذا تجده إن شاء الله صادرا عن شعور باحتياج نفسه والمسلمين لهذا الشيء، وهذا تجده صادرا عن حب لله ولرسوله، حب لدينه، فإن حب الدين لا يصدر إلا عن حب الله وحب رسوله. وهكذا منهم من أنكر هذا الحديث، لكن جاء الشيخ رحمه الله في بكلام الطحاوي في مسند عوف بن مالك، عوف مسند عوف من هذا، لأن الحديث يعني ذكر هنا من أجل أنه من حديث شداد، وذكر في مسند عوف، وفي مسند عوف عليه شرح جيد للطحاوي يبين فيها أنه الحديث ليس فيه نكارة. تقرأ بارك الله فيه من قولك فائدة، من قوله فائدة، توجيه للحديث من الطحاوي رحمه الله في مسند عوف. الحديث تكرر في مسند عوف لأنه عن عوف وعن شداد، وجاء في مسند أحمد بسند صحيح ثابت عن زياد بن اللبيد، الذي هو زياد بن اللبيد هذا كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على حضرموت، وولاه النبي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم لقتال كندة الذين ارتدوا من كندة. نعم.
قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في مسند عوف بن مالك من صحيح المسند مما ليس في الصحيحين فائدة، إشكال حول هذا الحديث وجوابه. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار: فأنكر منكر هذه الأحاديث وقال: كيف يكون العلم يرفع في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيامه هي الأيام السعدية التي لا أمثال لها، والوحي قائما كان ينزل عليه فيها،
وكأنه قائما هكذا في النسخة.
نعم قائما،
لكن صواب قائما هكذا لعل تصحف.
والوحي قائم كان ينزل عليه فيها، فمحال أن يكون العلم الذي ينزل فيها ويبقى في أيدي الناس ليبلغه بعضهم بعضا إلى يوم القيامة كما أمروا به، فيكون ذلك مرفوعا في تلك الأيام، لأن ذلك لو كان كذلك انقطع التبليغ وبقي الناس في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا علم، وكانوا بعده في خروجهم عنه أغلب، وهذا يستحيل، لأن العلم إنما علم بأخذ خلف عن سلف إلى يوم القيامة. فكان جوابنا له في ذلك أن هذا الحديث من أحسن الأحاديث وأصحها، وأن الذي فيه من نظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء، ومن قوله عند ذلك: هذا أوان يرفع فيه العلم، إنما هو إشارة منه إلى وقت يرفع فيه العلم، ويجوز أن يكون هذا وقت يكون بعده، لأن هذا إنما هو كلمة يشار بها إلى الأشياء، من ذلك قوله تعالى: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ليس يومكم فيه
يعني ليس ذاك اليوم،
ليس يومكم فيه يوم أنزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، ليس على شيء من يوم قيل له ذلك. في أمثال لهذا كثيرة في القرآن، فمثل ذلك ما في حديث عوف قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نظر إلى السماء أري فيها الزمان الذي يرفع فيه العلم فقال ما قال من أجل ذلك. ومما يدخل على ما ذكرنا من هذا احتجاجه عليه الصلاة والسلام بضلالة اليهود والنصارى. عند اليهود منهم التوراة وعند النصارى منهم الإنجيل، ولم يمنعاهم من الضلالة، وإنما كان ذلك بعد ذهاب أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم لا في أيامهم. فكذلك ما تواعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به أمته في حديث عوف هذا يحتمل أن يكون بعد أيامه وبعد ذهاب من تبعه وخلفه بالرشد والهداية من أصحابه رضوان الله عليهم ومن سائر أمته سواهم.
مضمون ذلك أو حاصل ذلك أن الحديث إشارة إلى حين يرفع العلم، وليس فيه أنه رفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الزمان فيه يبذل العلم، هذا أوان أن يرفع العلم إشارة إلى حين رفعه، لا أنه في ذلك الزمان رفع. هذا ومثل أيضا بأن مقصود برفعه عدم العمل به، فاليهود لم يعملوا بالتوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لما لم يعملوا بها كانت كالمرفوعا بين أظهرهم ولم يستفيدوا منها. قال الله فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويل لهم ما كتبت أيديهم ويل لهم ما يكسبون. فلما لم يعملوا بها كانت التوراة لم يستفيدوا منها فرفع كالمرفوعة. وهكذا المقصود بالقرآن إذا لم يعمل به الناس يكون كالمرفوع، وإشارة إلى ما يأتي من آخر الأزمان أنه يرفع العمل به ويرفع الخشوع ويرفع التحاكم إليه شيئا فشيئا إلى أن يرفع ويسرع على كتاب الله لا يبقى منه حرف واحد. لكن أوان العلم أن يرفع المقصود به العمل به كما جاء في الحديث حتى لا يبقى من هو لا يبقى خاشع. قال قلت لا أدري، قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. أول العلم يرفع الخشوع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ففي قوله هذا أوان العلم أن يرفع، الطحاوي يقول ما سبق وارتضاه الشيخ كلام الطحاوي، لأن ذلك أوان العلم أن يبذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فدخول الناس في دين الله أفواجا لبذل العلم. وهكذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأتم الله عليهم النعمة بما في ذلك أيضا حصول العلم. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يدل على انتشار العلم في أوساطهم. إنما أنا لكم منزلة الوالد أعلمكم. فالعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي القرون الثلاثة على أشده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس أو خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. فخيرية الناس وأفضلية الناس بوجود العلم وانتشار العلم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل على وجود الخيرية في تلك القرون بالعلم. ولهذا لم تكن البدع والخرافات بارزة قرونها في تلك ظاهرة قرونها في تلك الأزمنة، بل تختفي تظهر ولا قوة لها لوجود العلم. ظهرت الخوارج، ظهرت الشيعة، ظهر القدرية، فتخمد ما يكون لها رواج. وكلما تأخر الزمان واختفى العلم وضعف أهله وضعف وذهب أوعيته ظهر الشر، بما في ذلك ظهور البدع، ظهور الشركيات، ظهور الخرافات، ظهور المعاصي، حتى لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، وحتى يسرى على كتاب الله لا يبقى منه شيء. وحاصل هذا الحديث أهمية نشر العلم والدعوة إليه، أهمية الجلوس في مجالس العلم، أهمية تدوين العلم، أهمية وجود المكاتب. لا تركن لك على هذه التي ربما لو ضربتها شركة لو ضربتها ما تلقى منها ما ترى فيها شيء، أو عطلها نصراني ولا واحد من هؤلاء الخبراء الذين في النت وما إلى ذلك ما ترى منها شيء. فالركون على هذه الأجهزة وعلى هذه المنشورات ركون على هيام، ما يركن عليها. ف يعني وجود الكتب المكاتب التي مدون فيها العلم من الأهمية بمكان. الحديث قد جاء عن عدد من الصحابة، هؤلاء ثلاثة صح عنهم، ثم إن الحافظ ذكر في ترجمة ابن حجر في الإصابة ترجمة زياد بن لبيد الأنصاري البياضي قال كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على حضرموت، والله أبو بكر قتال أهل الردة من كندة، هو الذي ظهر بالأشعث بن قيس فسيره إلى أبي بكر وساق حديث هذا أوان العلم أن انقطاع العلم. قال فقلت يا رسول الله، ذكر الحديث قال وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي طوالة عن زياد بن لبيد وهو منقطع نحوه، وهو منقطع أيضا من أبي طوالة وزياد، بين أبي طوالة وزياد. وذكر الحديث عن أبي الدرداء من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا أوان أن يختلس العلم، قال له زياد الأنصاري فذكر الحديث، لقيت عبادة بن الصامت فقال صدق، هذا فيه صدق وأول ما يرفع الخشوع. فيه عند الترمذي والدارمي أن الحديث جاء عن أبي الدرداء وعن عبادة، وعند النسائي أيضا عن عوف بن مالك وشداد، فيكون الزيادة في الإصابة عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت، جاء عن زياد بن لبيد، عوف بن مالك، شداد بن أوس، عبادة بن الصامت، أبي الدرداء، خمسة، وأصح ما في الباب الثلاثة هؤلاء الذين ذكروا في الصحيح المسند. أما زياد في الصحيح المسند فذكر لكنه مسند، هناك مسند في الإصابة ومسند في مسند أحمد بسند ثابت. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح حديث السادس والثلاثين من أربعين نووية جامع العلوم والحكم حديث أبي هريرة، وفيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت بيوت ليتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عندهم بطأ به عمل مثل به نسبه، خرجه مسلم. من ضمن شرح هذا الإمام على الحديث قال ويروى عن رجل من أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقد روي هذا المعنى حديث أبي الدرداء. وسلوك الطريق لالتماس العلم، يدخل فيه سلوك الطريق الحقيقي يعني المشي والسفر والرحلة، وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء. ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه، الذي طلبه وسلك طريقه ويسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. هذا كقوله تعالى ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر. قال بعض السلف هل من طالب علم فيعان عليه، يعني أن من طلب العلم أعين عليه. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي سهل الله له العلم الذي هو طريق الجنة. وقد يراد أيضا أن الله ييسر للطالب، لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه، فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها وتكون موصلة له إلى الجنة، كما قيل من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكما قيل ثواب الحسنة الحسنة بعدها الحسنة بعدها، وقد دل على ذلك قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال، ويسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه. من سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله إلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها الدنيا والآخرة. فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها، السماء أمانة، النجوم أمانة للسماء، وأصحابي أمانة لأهل الأرض والعلماء إلى آخره حديث أبي موسى، لكن هذا سيستدل بالحديث الآخر الذي اهتدى بها في الظلمات في المسند عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى. وهذا يندرج تحت أصول، هذا حديث ضعيف فيه رشدين بن سعد لكنه يندرج تحت ما تقدم حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا إلى آخره، وتحت حديث الباب عن شداد وعوف بن مالك وما قرأنا. وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما رفع العلم فقيل له كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوراة والإنجيل عند اليهود النصارى فماذا تغني عنهم؟ السئل عباء عباد الصامت عن هذا الحديث قال لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. عند يعني له شواهد حديث عبادة وإسناده صحيح، يعني عن عوف بن مالك صحيح. وإنما قال عبادة هذا لأن العلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضية لخشيته، المقتضية لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ولمحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك، فهذا هو العلم النافع. كما قال ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وقال الحسن، هذا الصحيح، هذا الصحيح. وقال الحسن: العلم علمان، علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع، والقرآن حجة لك أو عليك. والقسم الثاني: العلم الذي على اللسان هو حجة الله كما في الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك. فأول ما يرفع من العلم العلم النافع، وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه، لا حملته ولا غيرهم، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف، وليس ثم من يعلم معانيه، من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه، ثم يسرى به في آخر الزمان أي يرفع، فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية. وبعد ذلك تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وقال: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. هذا خلاصة ما تضمنه هذا الحديث العظيم الدال على أن العلم هو العمل به. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله حق بهم ما كانوا به يستهزئون. فمن لم يستفد من جوارحه كأنها معطلة، ومن لم يستفد من العلم كأنه ليس، يعني كأنه جاهل. ولهذا سمى أهل العلم الضلال جهالا، لأنهم ما استفادوا من العلم وما عملوا به، فلا يقال عنهم علماء. وإن كان قد جاء في القرآن: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، قيل إشارة إلى علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأمثال هؤلاء ممن علموا وعملوا، وقيل إشارة إلى من كان علموا وكان حجة عليهم، حجة عليهم لا لهم. فأهل الباطل والضلال الذين لم يعملوا بالعلم ليسوا بعلماء لأنهم لم يعملوا به، فكانوا كمسلوب العلم لعدم استفادة منه. لا أنا بارك الله فيك.